الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الاخره والاولى، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالهدى، تبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. هذه الآيات لا زالت في سياق الأحداث في غزوة بدر وما جرى فيها من مقدمات ووقائع ونتائج وآثار، وكان ما سبق قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. فالكلام كله في التحول وتقلبات الناس وأحوالهم، وذلك ليس إلا بسبب أعمالهم، حسنات وسيئات، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالتغيرات التي تحصل هي بسبب أعمال بني آدم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم كان السياق عن آل فرعون ومن سار سيرهم ممن قبلهم وممن بعدهم ممن كذبوا، فكلنا نخلنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. في سماع هذا الحديث وفي بيان المتغيرات يبين الله سبحانه وتعالى حال الكافرين في جميع الأزمان وفي جميع الأحوال وفي جميع الأوقات وفي شتى الظروف، أن حال الكافرين واحدة ولو اختلفت الملل وتشتتت المحل. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، بأنواع الكفر، سواء كان شركا، سواء كان إلحادا، سواء كان أي أنواع الكفر التي مؤداها التنكر لعبادة الله عز وجل وعدم إفراده في العبادة وتوحيده بالألوهية، وما يستثنى ذلك قطعا من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فكل أولئك داخلون في هذا العموم. إن الذين كفروا، إن كفر الدواب عند الله الذين كفروا. وسبق معنا في نفس السورة بقوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى ذكر الدواب تنبيها لسوء حال الكافرين وسوء حال الغافلين وسوء حال الذين يرون آيات الله ويسمعون آيات الله ثم لا تغني عنهم الآيات والنذر. فأولئك هم شر الدواب، فهم دواب لأنهم يدبون على الأرض، وهم دواب لأنهم يشتركون مع سائر الحيوانات بصفات الحيوانية، وهم لكنهم انحطوا على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم ميزات، جعلهم مكرمين في فئة بني آدم وطبقة بني آدم، ولكنهم أبوا إلا أن يكونوا في سفال، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولهذا في أكثر من آية وفي أكثر من سورة الله سبحانه وتعالى يذكر حال الكافرين تشبيها بالأنعام بينهم أضل. ولقد ذرعنا لجهنم كثير من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمن هنا كانوا دواب، يعني كانوا دواب فقط ولم يترقوا إلى حال بني آدم المكرمين. إن شر الدواب عند الله، ولهذا قال عند الله، وسبق أن طلبنا منكم مراجعة هذا الظرف عند الله، وأتيتم بما كفى وشفى وبما أفاد عند الآية السابقة أن شر الدواب عند الله الصم البكم، وقلنا إن هذا هو في ميزان الله، إن شر الدواب عند الله، بينما قد يكون في ميزان أهل الدنيا يكون الكفار عباقرة ويكون الكفار ذوي ميزات دنيوية ذوي أموال وذوي مواقع وذوي مراكز. لا يغرن تتقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن شر الدواب عند الله وليس في ميزانكم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. فكان الصيغة تفيد أنهم لا يمكن أن يؤمنوا. إن شر الذين كفروا فهم لا يؤمنون، على الرغم من التقلبات فيما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم، فتتغير بهم الأحوال وتتقلب بهم الظروف، ومع هذا لا يرجعون ولا يرعون ولا يراجعون أنفسهم ولا يرجعون إلى ربهم. فكأن وبخاصة أن الخبر جاء الجواب جاء بالجملة الإسمية، بل حتى في مقترب بالفاء كأنه يفيد معنى الشرطية، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، فكان يفيد الاستمرار لما كان بالجملة الإسمية إفادة الدوام. ولهذا في تشابه بين ما هنا وبين ما سبق، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فهم كافرون لكافرون لا يمكن أن يؤمنوا، على الرغم من وضوح الدلائل وعلى الرغم من إقامة البراهين والحجج. ثم ذكر كذلك صنفا آخر، وإن كان الذين كفروا يشمل العموم وهو مصيغ العموم كما هو معروف عند الأصوليين، ذكر في هذا الأسرع والحديث عن بدر وأهلها وعن كفار قريش ومن حولهم، قال الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أبرم عهودا مع فئات من المشركين، أبرم عهودا مع قريش كما في الحديبية، وكذلك أبرم عهودا مع طوائف من اليهود بني قريظة وبني النضير وغيرهم. فالآية تشمل كل هؤلاء، وإن أراد المفسرون رحمهم الله أن يجعلوها خاصة في بني قريظة أو في غيرهم، ولكن ظاهر من السياق القرآني أن المقصود هو العموم. فكل الكافرين حريصون على نقض العهود، وغالبا ما يبرموا العهود إلا حينما يكونوا في حال ضعف وفي حال نزام، ولهذا حينما تواتي الفرصة فإنهم ينقضون، وغالبا هذا هو ديدا أهل الكفر، بينما المؤمنون على ما سيأتي لا يمكن أن يخونوا. على ما سيأتي في الآية التي بعد هذا. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. إذا كأن هذا دأب للكفار، ينقضون عهدهم في كل مرة، مع أنه يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاصة عند نزول الآية قد يكون معهم إلا عهدا واحدا أو عهدا واحدا، إما أن يكون مع اليهود ينقض الحديبية كما معلوم متأخر، وقد يكون عهد مع بني قريظة أو مع طائفة أخرى من طرف اليهود. ولكن الله سبحانه وتعالى كما معلوم القرآن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم وهو باق أبد الدهر بحفظ الله، أيضا قال في كل مرة، يعني أي أن هذا شأن كفر، يبرمون العهود ولكن حينما تتغير الظروف سرعان ما ينقلبون، لأنهم ليس عندهم ما يدعوهم إلى الخوف والحذر من الله عز وجل وخوف العاقبة، وإنما لا يخيفهم إلا القوة الفعلية المادية. ولهذا أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما سيأتي أن يشد عليه، فإما تثقفنهم بحرب فشرد بما خسرهم على ما سيأتي. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الكفار لا يتقون، لا يتقون تقوى الله، لا يتقون العار، لا يتقون سوء الخيانة وعدم الالتزام بالعهود، لأن هذا عند العقلاء غير مقبول. أنك تعهد عهدا أو تبرم ميثاقا ثم تنقضه، هذا عند أهل الدنيا مذموم، ولكن أهل الكفر لا يتقون، لا يسلكون أي مسلك من مسالك التقوى، سواء تقوى الله عز وجل وهذه هم بعيدون عنها، أو حتى تقوى الأعراف والعادات والتقاليد التي والأخلاق الكريمة التي ينشأ عليها الفطرة، فكل ذلك داخل في عموم لا يتقون. لكل مرة وهم لا يتقون، شأن الكفار أن لا يتقوا، وإنما هم آنيون على حسب الظروف، إذا كانوا في قوة نقضوا عهودهم، وإذا كانوا في ضعف أبرموا، حتى إذا ما واصلت الفرص نقضوا ما أبرموا. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، فإما تثقفنهم، تثقف بمعنى تتاح فرصة أو تمسك بهم، ثقف إما بمعنى أمسك أو بمعنى كانت له الفرصة مواتية، يعني بعد نقض العهد فعليك حينما تتمكن منهم أن تجعلهم أدبا لمن وراءهم. فإما تثقفنهم في الحرب حينما تتاح فرصة وتتمكن منهم، فإن المسلمين مأمورون بأن يشدوا الوثاق وأن يغلظوا على الكفار والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ففي حال الحرب لا رحمة، وإن كان محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا رحمة للعالمين، ولكن من الرحمة القوة ومن الرحمة القسوة في بعض المواطن. ولهذا في إقامة الحدود رحمة، رحمة للمجتمع عموما، ورحمة لمن ابتلي بأن اعتدي عليه، إن في عرضه بقذف أو قصاص أو نحو ذلك، ففيه رحمة، ورحمة أيضا كذلك بالمقام عليه لأن الكفارة له، فالحدود كفارات. ولهذا قال الله عز وجل في الزنا: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا ينافي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالشدة والعروة مع الكفار بأنه رحمة للعالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. فلا تنافي بين أن يؤمر عليه الصلاة والسلام وأتباعه أن يؤمروا بالعروة على الكفار وعلى المنافقين وفي إقامة حدود الله لا تأخذهم لهم تلائم ويغارون على حدود الله، هذا لا ينافي أن يكون رحمة، وأن تكون هذه الأمة رحمة ومرحومة، وأن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة والملحمة. فشرد به من خصم، شرد بمعنى التشهيد معروف أنه هو التنفير والإرهاب والهروب، كل ذلك من معاني التشهيد. فإذا أغلظ محمد صلى الله عليه وسلم بقوم أمسك بهم حينما خانوا وحينما كانت الحرب مشروعة، فإن من وراءهم سوف يخافون، ومن خلفهم قيل إنه فارس، وقيل المنافقون، وقيل اليهود، ولا مانع أن يراد كل أولئك. فإن معلوم أنه حينما يغفر المؤمنون بطائفة من أهل الكفر ويوقعون بهم ما يستحقونه، فإن من وراءهم سوف يخافون. فشرد بمعنى يخافون من وراء بسبب ما وقع فيه من عقوبة كانوا أحق بها وأهلها. فإما تتفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، والمقصود هو التذكر لعلهم أن يرجعوا، وليس المقصود مجرد الإرهاب، وليس المقصود التخويف لذات التخويف، وإنما أيضا بعض النفوس وبعض القلوب لا ينفعها إلا قوة ولا ترجع إلا بقوة. فحتى أن المقصود هو التشريد، لكن هو تشريد لعلهم أن يرجعوا. وهذا كله يبين حقيقة يعني غايات الإسلام السامية وأهدافه العظيمة، على الرغم من أن المقام مقام تخويف ومقام إرهاب ومقام إرهاب، ولعلهم يذكرون. فليس الإرهاب لذات الإرهاب، وليس التخويف لذات التخويف، وإنما من أجل لعلهم أن يرجعوا. وإما تخافن من قوم خيانة فانبت إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائن. إذا هذه فئة أخرى. الفئة السابقة كانت مع الكفار، الكفار واضحوا الكفر، والكفار الذين الموقف منهم واضح، وناس نقضوا العهد بالفعل. فالذين نقضوا العهد هؤلاء لا حلول معهم ولا أنصار معهم، لابد أن ينالوا ما يستحق. الذين عاهدتهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، إذا هؤلاء نقضوا تأتي طائفة أخرى لم ينقضوا، ولكن أحس المسلمون أنهم سوف ينقضوا. وإما تخافن من قوم خيانة، قوم بمعنى أعداء، وقومون بمعنى الكفار، قوم أعداء تخاف أنهم يخافوا، وإما تخافن من قوم خيانة. والخوف هنا مبني على غلبة الظن، يعني المبني على علامات والمبني على أمارات، وهذا خوف محمود، يعني خوف توقع الضرر، الخوف المبني على غلبة الظن. أما إذا كان خوف توهم أو وسواس هذا ما يعتبر. المقصود بالخوف هنا المبني على غلبة الظن بسبب أمارات وعلامات. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، انبذ بمعنى أحلمهم وأرسل إليهم من يعلمهم بأن المواثيق التي بيننا قد انقضت، فانبذ إليهم على سواء. على سواء يعني على حال مستوية، أعلنهم حتى تكونوا على سواء من حيث وليس يكون هناك خذل أو خديعة أو خيانة، وإنما على سواء حتى يكونوا بوضوح وبجلاء. فالسواء هنا بمعنى الاستواء، يكون الحال مستوية وليس بينهما التغطية ولا التعمية، وإنما بوضوح. وهذا هو نهج الإسلام بخلاف ما سبق من نهج الكفار، وهو الخيانة ومحاولة نقل العهود حين فيه الفرص. أما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعك، فإنكم إذا رأيتم من الكفار فخفتم من نقل العهود فلا تبادروا بالهجوم عليهم، وإنما أعلمهم. ولا مانع أن تعلمهم بأن العهد الذي بيننا وبينكم انتهى، فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. هذا تعليل، هذا فيه أسلوب التعليل كما يقول الصديق، فإن من أساليب التعليل إن، فتقول فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، إن الله لا يحب الخائنين. يمكن أن تكون هذه تحذير للمؤمنين من الخيانة، وأن عليهم أن يلتزموا بوصايا القرآن، وأنهم إذا خافوا قوما أن ينقضوا عهدهم عليهم أن ينابذوهم وأن يعلموهم بأنه قد انتهى العهد الذي بيننا وبينكم ونحن في حل من عهودنا ومواثيقنا. إنهم إن لم يفعلوا ذلك فتلك خيانة، إن الله لا يحب الخائنين. إذا يمكن أن يكون هذا التعليل محذر به أو محذرا به المؤمنون، ويمكن أن يكون مقصودا به الكفار، لأن الذين كانوا يهمون بنقض العهد، إن الله لا يحب أولئك الخائنين، فيمكن أن يكون هذا وهذا، ولا مانع أن يراد الأمران. وهذا الشكل أنه ظاهر من بلاغة القرآن ومن العبارات القرآنية الفريدة، فهو ينفع هنا وهنا. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على السواء، إن الله لا يحب الخائنين. ثم قال سبحانه: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. هذا تعديل واحد في أهل الكفر، وكما قلنا سياق الآيات كلها من قوله تعالى إن شر الذين آمنوا إلى قوله فإما تثقفن بحق شرد بهم، كله توجيه للقوة. كل الآيات الآتية كلها حث أو بيان لبعض المواطن التي يجب أن يكون فيها لما على قوة ظاهرة وعلى استعلاء من أهل الكفر. وفيها نوع تهديد غليظ للكافرين بكافة طبقاتهم بما فيهم المنافقون. فظاهر أن المؤمنين في هذا يشحنون بالقوة على ما سيأتي أيضا من آيات ومن لوم أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في قوله: يا أيها النبي ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، وما يأتي من الوصايا بالأخذ بالقوة. فمن قوله تعالى هنا: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، تحديد للكفار لا يظنوا أنهم سبقوا بمعنى فلتوا من جزاء الله ومن عقوبة الله، كما قال في مقام آخر: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، بمعنى أنهم يخرجون عن قبضتنا أو يخرجون عن أن يحيط بهم عذاب الله. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. إنهم، ولهذا قالوا أن الهمزة مكسورة هنا لأن استئناف، إنهم لا يعجزون، فهم غير معجز الله، والله سبحانه وتعالى محيط بهم، وتنزل بهم النازلة حينما يشاء الله عز وجل، يمهل لكنه لا يهمل. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. ثم قال سبحانه: وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترغبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم والله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه عبارة ووصية قرآنية في هذا الباب جامعة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، كل ما تستطيعونه أيها المسلمون من قوة فأعدوه واجمعوه، سواء كان مما هو موجود أو مما تصنعونه أنتم بأنفسكم أو مما تتفتق عن عقولكم أو مما يكون عند غيركم، فهذا باب مفتوح لجميع أنواع القوى أن يتخذها المسلمون وأن يستعدوا بها ما استطعتم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وهذا أيضا باب مفتوح لأن يأخذ المسلمون بالكفار، على الرغم من أن السورة تحدثت عن النصر وتحدثت عن أن النصر بيد الله، والقرآن كله يؤكد ويثبت في يقين المؤمن وفي عقيدته أن النصر بيد الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يحركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وما النصر إلا من عند الله. هذه عقيدة، ونعلم قطعا وجزما علم اليقين بأن النصر من عندنا وأنه ليس النصر من قوة وليس النصر بأخذ الأسباب وليس النصر بتجميع القوى بأنواعها وأشكالها وفئاتها وتجييش الجيوش وتجنيد الجنود. في يقين المسلم وفي حسه أن هذا ليس هو النصر. النصر من عند الله. القوى القليلة المؤمنة تغلب الفئات الكثيرة من أهل الكفر والنفاق. ولقد ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلن تغن عنكم شيئا. إذن هذا جانب عقيدة يقينية لأن النصر من عند الله. حتى أشرنا في عند قول تعالى في أول السورة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما جعله الله إلا بشرى. إذا هذا المدد من الملائكة ليس للنصر إنما هو بشرى لكم وتطمئن به القلوب. أما النصر فليس من الملائكة ولا من القوة ولا من الاستعداد. هذا جانب مهم أن يعيه المسلمون. وما النصر إلا من عند الله إن الله عز وجل. مع كل هذا يقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فالأخذ بالأسباب هذا أمر مطلوب في الشريعة. ولهذا هناك قاعدة يجب أن يعرفها عموم المسلمين وأهل العلم والدعاء على الخصوص وخاصة في باب الأسباب. هناك أخذ بالأسباب وهناك توكل. وأيضا على نصف العقيدة عقيدة الأسباب وعقيدة للتوكل. وهي أن الأخذ بالأسباب أن ترك الأسباب قدش في الشريعة. ترك الأسباب قدش في الشريعة لأن الشريعة جاءت بالأمر بأخذ الأسباب. والله سبحانه وتعالى بنى هذه الدنيا على سنن وعلى أسباب. أبدا جميع الدنيا مبنية على أسباب وسنن. من أخذ بها غالبا تؤدي نتائجها. فلا نسل ولا أولاد إلا بنكاح ولا ثمار ولا زراعة إلا بزراعة وحرث. لا يمكن أبدا أنه تقوم زراعة من غير حرث. والمقصود الحرث معه إصلاح الأرض واستصلاحها وجلب الماء إليها وتنقيتها من الشوائب وإذهاب ما يكون سببا في عدم الإنبات والاستنبات، تنقية البذور، جلب الأسمدة، جلب الماء الصالح، كل هذه أسباب. ولا تقوم الزراعة بإذن الله إلا بها. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعون أو يحرث أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم الخالقون. فالأسباب ظاهرة. بل حتى إن الله سبحانه وتعالى جعل الذين يضربون في الأرض مقارنين أو مقرونين مع المجاهدين في سبيل الله كلهم على خير وكلهم يحثهم الإسلام على أن يقوموا بميادينهم وبأعمالهم في قوله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيله. إذن الذين يضربون يبتغون من فضل الله أخذوا بالأسباب وهم ممدوحون في الشريعة وممدوحون في الإسلام. ولهذا قال الله عز وجل بعد الانتهاء من الصلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بل قال في الحج والحجاج ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. مع أن الجو جو عبادة والتوجه العبادة لكن ومع هذا إذا أتيحت فرص للتجارات وابتغاء فضل الله لكن لاحظ أنها مقرونة بفضل الله على أن تنسب كل شيء إلى الله. تنسب كل شيء إلى الله حتى ما تحصله مما تحصل عليه من مكاسب ومن أرباح هي بفضل الله عز وجل. كل ميادين الحق هي تقرن بالإضافة إلى الله ابتغاء فضل الله. فإذا باب الأسباب معلوم. والله سبحانه وتعالى بنى هذه الدنيا على سنن وعلى أسباب. ولهذا أمرنا بأن ننظر في السنن. سنن الله لا تتخلف. سنن الله لا تتخلف. من أصلح واستقام أصدق الله ما صدق وصلح حاله. ولو أن القرى آمن واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن غير وبدل وعصى كانت له العاقبة الأخرى. إذا هي سنة ما في هذا على هذا. ومع هذا مسبب الأسباب ورب الأرباب. تتخلف أحيانا أو قد يكون فيه نقص أنت لم تراجع نفسك. ومع ثاني أن الاعتماد على الأسباب شرك. الاعتماد على الأسباب شرك. لو أنه وهذا مع الأسف هذا هو نظرة الماديين ونظرة الكفار أنهم يرون من قضية الأسباب ومسببات يأخذ بهذا ولا يرتبط بالله عز وجل. وهذا معنى أنه نوع من الكفر وقد يلقى وقد يرقى إلى أن يكون كفرا مخرجا من الملة. فإذا الاعتماد على أسباب الشرك وترك أسباب قدح في الشريعة. فالله سبحانه وتعالى قال هنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أمر بالأخذ بجميع القوة ما استطعتم ابذلوا ما استطعتم. ومعلوم أن هذا من أوسع الأبواب. والأمر بالإعداد يعني الاستعداد. والإعداد بمعنى التجهيز وبمعنى تجميع كل ما يكون سببا لقوة المسلمين. أنواع السلاح في الماضي والحاضر. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. والعموم في الأسلوب ظاهر وأن جميع أنواع القوة ومن رباط الخير. هذا عطف خاص بعد عام اهتمام بشأن خاص. وإلا رباط الخير هو من جملة القوة. رباط الخير هو من جملة القوة. وقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الخيل وربطها والمراوطة بها والاهتمام بها بخاصة في سبيل أن تكون قوة للمسلمين معدة لأهل الإسلام. من ذلك الحديث المشهور في قوله صلى الله عليه وسلم الخيل من ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. في حديث معروف وطويل فالذي له أجر رجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرض روضة. أطال لها يعني جعل حبلها طويلا تأكل في هذه الروضة فما أطالت في طيها يعني في حبلها الطويل يمينا وشمالا وهي تدور تأكل فما أصابت من المرج الروضة كانت له حسنات لصاحبها يعني لأنه ربطها ونيته سبيل الله. ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين لو أن انقطع رباطها وذهبت تجري استنت معها جرت شرفا أو شرفين يعني مسافة طويلة أو أطول فكل خطواتها وروثها و ما صدر منها كل ذلك حسنات لصاحبها. فالسنة الشرفة الأسرعين كانت آثارها يعني خطواتها وأرواتها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له. فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعطفا يعني أجل استغنى بها يعني لأن يعرف نفسه تغنيا وتحففا ولم ينس حق الله في رقابها ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فيعلو تدري يعني لو أن الإنسان احتاجها إعارة ليحمل عليها أو نحو ذلك فلم ينس حق الله فيها. وبعضهم استدل بهذا على أن في الخيل الزكاة فهذا له ستر وما أرادها أمر ظاهر في سبيل الله والقتال وإنما أرادها يعرف بها نفسه ويستغني بها ويستنفق منها فهذا له ستر. أما الذي له وزر فرجل ربطها فخرا ورياء ونواء يعني معاداة لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. إذا أيضا هذا ظاهر بأنه يرجع إلى المقاصد وإلى النوايا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. إذا القوة بماذا؟ ترهبون به عدو الله. أيضا هذا يذكرنا بما قلناه قبل قليل من عقيدة النصر وأن النصر عند الله. ولماذا لم يقولون وأعدوا لهم مستضعفين من القوة من أجل النصر؟ لا، الإرهاب وليس النصر، النصر بيد الله، إنما الإرهاب. ومعلوم أن الاستعداد يوجب، الاستعداد هو الكفار. أما النصر فإلى الله، عادلتكم كفاتكم لم تغني عنكم شيئا. ولهذا قال هنا ترهبون، ولم قال لكم فروا بها. ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي الإرهاب والتخويف. الإرهاب هو التخويف، عدو الله وعدوكم. ولا شك أن عدو المؤمن وعدو الله، وعدو الله وعدو لأهل الإيمان. ويجب أن يعلم المسلمون ذلك، أن من عاد الله فيجب أن يعادوه. وآخرين من دونهم، وآخرين من دونهم، يعني على معنى إذا عادوا عادة أحيانا قد تكون بينك وبين قوم عداوة فتستعد. وهذا الاستدلال لك أن مقصودك هو إرهاب من حولك هؤلاء، لكن إذا علم، حتى إذا علم البعيدون أنك على خوف من يخافون، فإذا يخاف من استعددت له ويخاف الآخرون، فما قد يسرد به من خلفهم. وآخرين من دونهم، أيضا هذا كما قلنا قيل أن بين قريظة وقيل أن فارس وقيل غير ذلك، ولا مانع أن يراد الجميع. لا تعلمونهم، الله يعلمهم. والذي يدعو الله أعلم الأظهر كذلك أنهم منافقون، لأنه قال في مقام آخر في هؤلاء: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. ولهذا قال لا تعلمونهم، أولا لا تعلمونهم على ما نفعل لا تعلمونهم، لأنهم بعيدون وقد يكون عندهم نية في أهل الإسلام، لكن لما يعلموا أن المسلمين على قوة فإنهم يخافونهم. ولهذا من الأوضاع التي يجب أن يعيد المسلمون فيها النظر في وقت الحاضر قضايا كثيرة. لا شك أن الكفار لهم خطط، والكفار يريدون أن يرغموا أهل الإسلام على أو يرغموا أنوفهم في التراب كما هو معلوم، ويريدون أن تكون الكلمة العليا لهم، ويأبى الله ذلك والمؤمنين إن شاء الله. فمما يجب حقيقة أن يهتم به المسلمون قضية القوة، ومن أهم قضايا القوة مثلا منها القوة العددية. القوة العددية فإنه فشل في المسلمين فاشية، وبسبب مصلحة العصر المحاضرة المعاصرة والحاضرة فيما يتعلق بالنسل وتحليل النسل ونحو ذلك، والتخوف من المستقبل، هذا كله من الأشياء التي تدل على ضعف الإيمان وعلى ضعف التربية وعلى تقصير العلماء وتقصير الدعاة في أن يبثوا في المسلمين قواعد الإسلام في هذا، ومبادئ الدين فيما يتعلق بحسن الظن بالله والاعتماد على الله عز وجل، سواء في التربية أو في الرزق أو في غير ذلك. ومع هذا تفشي كثير المسلمين فشي تحديد النسل أو يسمى بتنظيم النسل أو نحو ذلك، بينما من أكثر ما ترهب الأمم حينما يكون عددها ظاهرا. فبعض الأمم التي عددها مئات الملايين هذه مهيبة حتى ولو كانت قواها المادية قليلة، وهذا أمر معروف، فضلا عن ما يجب أن يكون عليه من قوة مادية، وهذا أمر شرعي معروف. ولا تكون القوة حقيقة على وجهها إلا حينما يكون المسلمون مستقلين لإعداد القوة لأنفسهم، وأن لا يستجدوا القوة من الأمم الكافرة، لأن هذا لا يمكن، وإن كان قد يكون مقبولا كخطوات تمهيدية، ولكن يجب أن يكون هناك تخطيط للاستقلال التام في هذا الباب. فإنه بهذا مع ضرورة طبعا تسلح بالإيمان، وهذا هو المهم، وإلا يستوي المؤمنون والكافرون إذا انسلخ المؤمنون عن إيمانهم. ولهذا قال: وآخرين من دونهم لا تعلمون، فلا رهبة ولا يهاب الكفار إلا حينما يكون المسلمون على قوة. ولهذا ديدا الكفار وشأن الكفار أن يضعفوا المسلمين في شتى المجالات، في عددهم، في عددهم، في أنفسهم، في مواطن كثيرة. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. هذا إشارة إلى أن القوة تحتاج إلى إنفاق. القوة الحربية تحتاج إلى إنفاق كبير. فالله سبحانه وتعالى يبين لعباده أنهم إذا أنفقوا فإن ذلك يحفظه الله لهم ويوفيهم. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ومعلوم أن إذا أنفق المؤمنون وبذلوا في سبيل أن يعدوا أنفسهم على حسب ما أمرهم قرآنهم فإن الله سبحانه وتعالى يبارك لهم في نفقاتهم ويبارك لهم في إنتاجهم ويبارك لهم في أمور كثيرة ويوسع عليهم أرزاقهم ويزرع في نفوسهم وصدورهم القناعة التامة. أما إذا نزعت البركات فإنها لا تغني ولا آلاف الملايين. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في موضوع في الحديث الذي في قوله تعالى لو ترى إذا وفدر يكفر الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. والسياق الأثر الذي فيه الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه رأى أثر في أبي جهل كان في الشوك أو الشراك. وقلنا إن ابن كثير ورد رحمه الله ذات الشوك بينما في الأرض كتب الشراك. وقلنا حرروا المسألة وبعضكم بادر جزاه الله خيرا إسماعيل أشار إلى هذا لكنه نقلا فلم يحقق. قال إسماعيل سيد أبو بكر فإن حس البصري إلى غير قال رجل الشوك. أما تفسير القرطبي قال إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني رأيت كظهر أبي جهل مثل الشراك. هذا هو الذي يظن أن الشراك وليس الشوك. كذلك أيضا عمرو بن عبسة ورد له حديث في رماط الخيل كثير من حتى ابن قال عمرو بن عنبسة. وتنقل ذلك بعض المصادر والتحقيق انه عبسة عمرو بن عبسة. وان حتى بعض المحدثين وبعض الكاتبين في طبقات الرجال يصحح ان تكون عنبسة ولكن الذي يبدو انه عبسة بدون نون. وإلا في ابن كثير وقد يكون تصحيفا وقد يكون رأيا من ابن كثير رحمه الله عمرو بن عنبسة من عمرو بن عنبسة. ما حكم أن يبيع غسالة قديمة لغسالة جديدة ويأخذ زيادة نقود مع الغسالة القديمة؟ لا مانع لأنها ليست ربوية والغسالة ليست ربوية. فلا مانع أن يبيع قديم بجديد ويأخذ ويدفع زيادة مع القديم. هل يجوز للزوجة أن تكشف وجهها لأبي الزوج من الرضاعة؟ هذا هو الذي يبدو لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله وبعض العلماء يقول لأن حرمة أبي الزوج على زوجة ابنه هي حرمة مصاهرة وليست حرمة نسب. والحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولم يقل الله يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة. فابن تيمية رحمه الله وجمع العلم يقول لا يكشف. والجمهور أنها تكشف لأبي زوجها من الرضاعة. يقول والدتي تحرص على أداء السنة قبل الفريضة ولكن جاء من قال لها بأنه لا يجوز لها أن تصلي السنة بعد إقامة الصلاة في المسجد الذي حولها فهذا صحيح بأنها تؤدي الصلاة في البيت. لا ما دام أنها تؤدي البيت فتصلي السنة القبلية ولا أقيمت الصلاة في المسجد ولا أقيمت الصلاة في المسجد. أما إذا كانت تصلي في المسجد أو تصلي مع جماعة وأقيمت الجماعة فنعم لا تصلي. أما إذا كانت تصلي وحدها في بيتها أو حتى في غير بيتها لأن المرأة محرمة الجماعة ليست واجبة عليها فإنها تصلي السنة القبلية ولا أقيمت صلاة الجماعة في المسجد بعدما لم تصلي معها. إذا كنت أدرس في تحفيظ القرآن فما هي الطريقة التي أتبع في الحفظ إذا جاء الحيض؟ هو إذا كان المرأة تخاف أن تنسى في فترة الحيض فلا مانع أن تقرأ ولو كانت حائض، لا مانع أن تقرأ ولو كانت حائضا إذا كانت تخشى عن النسيان. هو مثل النفاس طويل. قالوا تعالى قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي الحق إلى طريق المستقيم على لسان الجن الذين أسلموا ولا تقول كتابا من بعد موسى لقد أنزل كتاب بعد موسى وهو الإنجيل قبل الرسول فكيف إيش؟ نوصف؟ نعم حتى نزول الإنجيل بعد موسى لا يمكن أن يكون القرآن بعد موسى ولا يمكن حتى رفع 20 كتاب بعد موسى فإنه يصدق على القرآن أنه بعد موسى لكن يدلك على أن موسى أن عيسى عليه السلام كان تابعا لموسى أن عيسى عليه السلام كان تابعا لموسى ورسول لبني إسرائيل إنما جاء مبين لي أو ليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وإلا هو تابع لموسى بينما القرآن محمد صلى الله عليه وسلم فيه استغلال تام في التشريع وإن كان في أصل الديانة معلومة أنها واحدة ديانة الرسل كلهم واحدة لكن في الشرائع مختلفة فلا تعارض. ما حكم تنظيم الناس كما قلنا على مستوى الأمم وعلى مستوى دول هذا لا ينهى عنه لأن هذا تقليل للناس. أما على مستوى الأفراد إنسان له مشكلة خاصة أو نحو ذلك فهذا تعالج كل قضية بمفردها وقد قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل فلن يأمرنا ولا ينهانا فالقضايا الفردية تعالج على حسب وقعها. أما أن تتخذ الدولة أو تتخذ الأمة طريقا لتحديد عموم الساعة هذا هو الذي ينهى عنه. إذا نويت أخذ العمرة للطفل الصغير المحمول هل يكون له طواف آخر على طواف العمرة؟ لا يكفي يكون عن الحامل والمحمول يكون الطواف عن الحامل والمحمول إذا نواه وكذلك السعي كقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره من هم العاملون عليها ويقول من العاملين لا من هم العاملون عليها المؤلفة إلا إذا رأت سياق الآية فالعاملين العاملون عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب الغارمين في سبيل الله العاملون عليها هم الذين يوظفهم الإمام لجمع الصدقات وحسابها وعدها الحساب والكتاب والجامعون فكل هؤلاء من العاملين عليه فهؤلاء يأخذون من الزكاة والمؤلف قلوبهم هم إما أن يكون كافرا يخشى منه أو كافرا يلجأ إسلامه أو مسلم ضعيف الإيمان فيؤلف أو يكون وجيه في قومه أو زعيم في قبيلته فيعطى تأليفا لقلبه إما بتمكين الإسلام منه وإما برجعه الثاني وإما بكفر شره كل ذلك من تأليف القلوب. ورقابهم الأرقاء يعطون من الزكاة من أجل أن يشتروا أنفسهم وقيل إنه لما أن يشتري الإنسان من أموال الزكاة رقابا يعتقها. والغارمين هم المدينون سواء كان مدين الغارم لمصلحة نفسه أو غارم لمصلحة العموم على معنى لمصلحة البين فالغارم هو المتدين صاحب الدين الذي تراكمت عليه الديون فهذا له أن يأخذ من الزكاة ما يقضي به دينه. وكذلك الإنسان إذا كان وجيها في قومه وكان يتحمل غرامات لإصلاح بين الناس وإذا اختلفت فئتان اختلفت طائفتان فيصلح بينهم بماله ويدفع 100,000 لهذا و100,000 لهذا من أجل أن يصلح بينهم فإن هذا يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا وفي سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله الجهاد المجاهدون الغزاة الذين لا ديوان لهم، يعني الذين لا يأخذون مرتبات من الدولة. فالمجاهد الذي أراد أن يجاهد وليس عنده ما يعد به نفسه فلو أن يأخذ من الزكاة ويعطى من الزكاة ليعد نفسه، أما إذا كان يأخذ مرتبات من الدولة فإن لا يأخذ زكاة. وابن السبيل هو الذي انقطع به السبيل ولو كان غنيا في بلده، على معنى أنه مر في بلد فتعطلت أو سرقت نفقته أو ضاعت أمواله أو خسرت تجارته ولم يجد ما يرجعه إلى بلده أو يقوم به، فإنه له أن يأخذ. وسمي ابن السبيل يعني ابن الطريق لأنه غريب غير معروف. رجل صلى بجماعة يعني إماما فيما يبدو، وقام ليجيء بركعة خامسة في العصر وسبح به الناس ولم يرجع، ظنا منه أن الصلاة لم تتم، وبعد أن انتهى من ركعته الخامسة سلم وسلم معه الجماعة. أن الجماعة لم تقم معه في بعض أوش، ومع أن الجماعة لم تقم معه في ركعته الخامسة وبعد السلام سجد سجدتين، هل يسجد معه المأمومون أم لا؟ نعم يسجدون معه. عمل صحيح الذي يعتقد أن الإمام قام إلى خامسة لا يتابعه، يجلس وينتظر إمامه، ينتظر إمامه ثم يسلم معه إذا كنت تعتقد أنها خامسة. والذي فيما يبدو عامل هؤلاء أن كلام صحيح، جلسوا ينتظرون إمامهم لأنه قام يظن أنها رابعة، لأنه لو قام وهو يعتقد أنها خامسة لبطلت صلاته، لكنه قام يظن أنها رابعة فأسلم ثم سجد سجدتي السهو. نعم يتابعونه في سجدتي السهو، لأن هذا من باب متابعة الإمام، وليس لأنهم لم يسحوا، إنما لأنهم يتابعون إمامه في هذا فيفسدون معه. يقول: هل أدعو المشركين بالهداية أم أدعو عليهم؟ تدعو عليهم بالهداية، تدعو لهم بالهداية. الله عز وجل صلى الله عليه وسلم قال في قراءة: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فهداية مطلوبة، تدعو الكفار بهداية وأن يهديهم خير من أن تدعو عليهم، لكن يدعى عليهم إذا كان في حال مثلا فعلا إيذاء المسلمين إذا ظاهر فلا مانع أن يدعى عليهم، حتى الدعاء عليهم ولعنهم أيضا لا مانع منه. عموم الكفار وعموم الفساق وعموم العصاة وعموم الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين؟ ألا لعنة الله على الكافرين؟ ألا لعنة الله على المسلمين؟ لكنك لا تلعن الإنسان بعينه، إنما تلعن الجنس، تلعن أصحاب الصفة، واللعن دعاء. في حارتنا المسجد في وسط المقبرة ولا نستطيع الوصول إليه إلا عن طريق القبور، هل جائز اتخاذ القبور؟ علما بأنه يوجد مسجد ولكنها بعيدة، لهذا ينبغي أن يعالج، يرفع وضعه إلى أجل المسجد في بلده، يعالج من يقول ليس له طريق إلا عن طريق القبور، هذا لا، إلا إذا كان بني على القبور، إذا كان بني على القبور يجب أن يهد ويهدم، أما إذا كان لا ليس على القبور ولا من أجل القبور فينبغي أن ينظر في أمره بحيث يتخذه طريق، ولا ينبغي أن تتخذ المقبرة ممرا، إلا إذا كان هذا طريق المقبرة مخصص، لأن أحيانا بعض المقابر تكون مخصصة بحيث فيها طرق وفيها طرقات فلا مانع. أما إذا كان يمشي على القبور أو يتخطى القبور فإن هذا من يمنع، القبور لها حرمة. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.